بمعرفتك المظلومة المقهورة. صلى الله عليك يا سيدي ويا يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خايا بمن تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما، من السماء نثروني، أنا در من السماء نثروني. نحر الحسين بسم الله الرحمن الرحيم، ورضوان من الله أكبر. لكل شيء أوجده الله تبارك وتعالى بداية ونهاية، إلا الوجود المتبارك لله عز وجل. الله تبارك وتعالى وجوده أزلي، ليست له بداية ولا نهاية. ولو نظرت إلى العالم لوجدت أن الكون هذا بداية ونهاية. نظرت إلى وجود الإنسان له بداية وله نهاية. كل حقيقة غير الله تبارك وتعالى، كل الموجودات سواء كانت الجامدة التي أصلها الذرة أو الإنسان والكائنات الحية والتي أصلها الخلية، كل ما في الكون الله تبارك وتعالى جعل له بداية وجعل له نهاية. لا نتكلم عن بقية الكائنات، وإنما نتوجه إلى هذا الإنسان الذي جعله الله تبارك وتعالى خليفة له، فهو المراد وهو المقصود، وإنما خلقت الدنيا من أجله. بداية الإنسان ونهاية الإنسان معلومة. إذن لما خلق الإنسان وأوجده الله تبارك وتعالى والله من صفاته الحكيم لا شك أن هنالك حكمة، وبعبارة أخرى أن هنالك هدفية لله تبارك وتعالى في وجود الإنسان، في خلقة الإنسان، في إيجاد هذا الكائن. ما هي الهدفية وما هو الهدف وما المراد منا؟ أن نصلي، أن نصوم، أن نحج، أن نذكر الله تبارك وتعالى، أن نصل الأرحام، أن نبر الوالدين، أن نزور المرضى، أن نحسن إلى الناس، أن لا نكذب، أن لا نتهم، أن لا نرتكب المحرمات. ما المراد منا؟ بالنتيجة كما يقول البعض إلى أين نريد أن نصل؟ البعض لما يعبر يقول أعطينا الموضوع من أخيرة، زين وبعدين إلى وين؟ إلى أين يريد الإنسان أن يصل؟ الآن صام الإنسان شهر كامل، شهر رمضان المبارك، تعبد لله، قام الصبح صلى الصبح، صلى الظهر، العصر، المغرب، العشاء. تجي أيام غفلة، أكو إنسان مرت عليه أيام، وقد يكون الأهل، أنا أعتبر الأهل هم المقصرين، يوم الشاب أو البنت تمر عليها أيام طويلة، أو الشاب يمر عليه أيام طويلة، وبعدين لما يحضر في المسجد أو يحضر في الحسينية، يستمع إلى محاضرة، إنسان مؤمن، إنسان مؤمنة، يخبر أنه أنت لازم تصلي من أيام التكليف. يعني البنت صار عمرها 9 سنوات، يعني أنهت 9 سنوات قمرية هجرية، المفروض مو ميلادية وإنما قمرية هجرية، بمعنى أن الصلاة واجب عليها. إذا يوم واحد لم تصلي هذه البنت تعاقب عند الله تبارك وتعالى. حتى الشاب زين، الآن هذا الشاب ما يعرف، مسكين الأب ما قعد وياه، قال له ابني هذه علامات البلوغ، إذا شفت هذه العلامات يعني أنت إنسان مكلف عند الله، أنت عليك هنالك هذه لائحة. شلون لما تلبس الإحرام أكو هنالك تروك الإحرام، إحرام يعني هذا محرم هذا محلل، لازم أنت في هذه الحالة لا تخرج الدم، لازم لا تسقط الشعر من عندك، لازم لا تعمل مجادلة، هنالك مجموعة من المحرمات في الإحرام. الإنسان لما يكلف تجي لائحة أمامه، هذه الأمور واجبة، هذه محرمة. زين، إذا ما كان واحد يوصل الرسالة، وهذا المسج وصل متأخر، بعدين وصلت هذه الرسالة إليه، شنو المسكين هذا؟ ماذا يصنع؟ يقول الآن ماذا أعمل يعني؟ تبدأ بالإعادة شيئا فشيئا، ماكو شيء واجد. الله تبارك وتعالى يقول ما سويت خلاص مو مشكلة، الآن الماضي لا، الصلاة لازم تصليها، والصوم لازم تصومه، هذا أمر إلهي. إذن كل هذا العمل، كل هذا النظام، كل هذه الواجبات، يعني لما تروح اليوم إلى واحد، أنت مثلا تروح إلى واحد غربي تقول له إحنا المسلمين عندنا مجموعة من الواجبات، هذا واجب، والصلاة بهذه الطريقة. مو الرواية تقول لما الله تبارك وتعالى شرع الصلاة اليهود كانوا يستهزئون بالمسلمين، شنو هذه طريقة السجود؟ يعني واحد ما يقدر يتعبد لله تبارك وتعالى إلا بهذه الطريقة؟ التفت، فإذا كان شيء عجيب، أكو ناس بهذه الطريقة، تشوف أكو هنالك ديانات بالهند، مئات الديانات موجودة. زين، ألا ما تكلم في أبعادها، ولكن الله تبارك وتعالى ماذا يريد منا؟ إلهي أنت أوجبت علينا هالواجبات، سوي هالواجب، لا تطيع النفس الأمارة بالسوء، انتبه من نفسك، الشيطان لا يضرك، لا يوسوس إليك، لا يوقعك بالحرام، إذا وقعت بالحرام توب إلى الله، وانتبه لا تروح إلى مواطن الحرام، كلها التنبيه. وبعدين شنو رب العالمين يريد يوصلنا؟ إلى وين؟ إلهي ماذا تريد بعد ذلك؟ إلهي ما هو المطلوب؟ آخر المطاف ماذا؟ نهاية العمل ماذا؟ ماذا تريد منا؟ الله تبارك وتعالى كل هذا العمل يلخص في أمر واحد، علشان أعطيك النتيجة الليلة، تأخذ النتيجة كلها. ماذا يريد الله منا؟ الله شو يريد نعد من هالواجبات المحرمات؟ تأخذ الرسالة العملية، هذه الأحكام الشرعية لازم تقراها، هذه الواجبات هذه المحرمات وبعدين إلى وين؟ الله تبارك وتعالى يلخص كل هذه الواجبات كل هذه المحرمات كل مقارعة النفس كل محاربة الهوى في شيء واحد أن نحصل على رضوان الله تبارك وتعالى. هذا أوله وآخره علشان أريحك أعطيك الموضوع من آخره. الله تبارك وتعالى يريد يوصلك إلى شيء يقول لك أيها الإنسان عليك أن تعمل لإرضائي سواء كان بالصوم بالصلاة ببر الوالدين باحترام الكبار بتوقير الصغار بالكف عن الأذى للناس بكل شيء. أريد ما عندك شيء واحد تخلي أمام حياتك. شنو هذا الشيء؟ تخلي أمام حياتك ورضوان من الله أكبر. أفضل نعمة تصور النعيم اللي لا عقلك ولا عقلي ولا كائن بالدنيا غير أهل البيت ورسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما حد يقدر يدرك الجنة. صدق هذه الأوصاف اللي موجودة بالقرآن موجودة ولكن أنت ذرة من ذلك العالم الغيب ما راح توصل له. يمكن تفكر أشجار ونهر من لبن بس ما تدري شو السالفة. لاحظ ما تقدر توصل إلى ذلك العالم. حتى اليوم شوف إلى هوليوود هذه السينما الأمريكية لما يبدأون بصناعة الأفلام الخيالية يقول لك بعد 100 سنة يصير هكذا أو حرب النجوم يصير هذه الطريقة كل خيالي. يعني اليوم إحنا لما القرآن يحكي لك عن الجنة شو راح تفهم من الجنة؟ ما تدري شنو السالفة. تدري أشجار وأنهار وحور العين وقصور وبعد ما تدري. هذا اللي واضح ولكن ما خفي أعظم. لا شك أنه أنت ذرة نصف 1% ما وصلت إلى تلك الحقيقة واللذة الحقيقية للجنة التي خلقها الله لك أنت المؤمن لك أنت المؤمنة. إذن ما هذا العنوان؟ الله تبارك وتعالى يقول عندك شيء واحد أفضل نعمة بالجنة ينعم بها الإنسان. ماذا يريد المؤمن في الجنة؟ ورضوان من الله أكبر. يعني إلهي أنت وفرت لي كل شيء أعطيتني كل شيء بس أعظم نعمة أن تكون راضيا عني. الآن في حياتنا العملية تبدأ الصبح تقوم إلى صلاة الفجر تتوضأ وتصلي صلاة الفجر وتبدأ بالتعقيبات تسبح تسبيحة الزهراء سلام الله عليها. الإمام الباقر يقول إننا نعلم صبيانا تسبيح أمي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. عندك ولد صغير علمه بدل ما تخليه يتعلم شوية كلمات وأغاني شوية يقوم يهزهز شوية يقوم يرقص ويصفقوا له بالبيت لا علم تسبيحة الزهراء سلام الله عليها. وإذا تعلم أعطي هدية على ذلك ربوه على الإيمان. ترى المعقد الإنسان اللي يروح وراء الهوى وأهل الفن المتخلف اللي يروح وراء ما حرم الله الإنسان المتعجرف أولئك الناس. أنت الإنسان اللي تعلم أولادك على هذا النور نور الزهراء ونور أهل البيت أنت إنسان في قمة العصرية. تعرف لماذا؟ لأنك تكسب بذلك الشيء رضوان الله تبارك وتعالى. هذا كلش مهم. إذن هذا عامل أصلي صلاة الفجر تعقيبات. يمكن أنا خلال هذه الفترة فترة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا الوقت الذي تقسم فيه الأرزاق اللي أكثر الناس نيام فيه. بعدين يقول ما عندي رزق رزقي قليل مبلغي ما يوصل الراتب الشهري يروح على الأقساط ما يبقى لي إلا مبلغ قليل وين تروح أموالي؟ اجلس في هذا الوقت أكو تعقيبات افتح مفاتيح الجنان تعقيبات صلاة الفجر ابدأ بهذه التعقيبات واستغلها بذكر الله تبارك وتعالى وقل لا إله إلا الله الملك الحق المبين. أكثر من هذا الذكر ومن الاستغفار ومن الصلوات مجموع ذلك ترى أن الله تبارك وتعالى يفتح عليك أبواب الرزق. زين الآن بعد ذلك الصبح لما تروح إلى عملك تروح أنت موظف أو موظفة رحت إلى العمل ما من خطوة أخطوها إذا كانت برضا الله تبارك وتعالى أسويها. كلش مهم، ترى حياتك كلها تتغير، كل حياتك تتغير بهذا الشر. ما من خطوة، أول شيء صعب، راح تفلك مواقف، تجيك مفاجأة ما تلتفت، بعدين يصير عندك ملكة. أكو ملكة يسموها ملكة العدالة، عندنا ملكة يسموها ملكة الظلم. ملكة العدالة بمعنى أنك تربي نفسك على الإيمان بالله، ولا تتصور هذا من لحظة واحدة يصير، يحتاج لفترة زمنية، يعني مو من اليوم الأول، يمكن شهر يحتاج لك، شهرين يمكن يحتاج، 3 أشهر. كل إنسان له استعدادات معينة. شوف لما يروح الإنسان يروح إلى النادي علشان يلعب رياضة، لما يروح إلى النادي معلم الرياضة شو يقول له؟ المدرب يقول له أنت جسمك جسم رياضي. أكو واحد يحتاج لشهر، أكو واحد 3 أشهر، أكو واحد يقول له أنت 2 أسبوع تستعد، لأن جسمك مهيئ للرياضة. المدرب هكذا يقول. حتى إذا رحت إلى النوادي اللي يحملون أثقال ما أثقل وما أشبه ذلك، وحديد وما أشبه ذلك، هكذا روح الإنسان. أكو روح مهيئة ما تحتاج لها وقت كثير، أكو روح لا تحتاج لها وقت. ليش؟ لأن النفس الأمارة قوية، كل شوية وضاربة على رأسه. ليش؟ لأن يرتكب محرم، إيمانه ضعيف، النفس قوية. إذن كل خطوة أنت بالوظيفة، إذا إجت موظفة قالت لك هلا ومدت إيدها عشان تسلم عليك، سلم ولا ما تسلم؟ هذا مهم. يقول والله هاي زميلتي العمر كله وعندي شلون عيب خجل. تفكر هنا، هذا في مرضات الله ولا مو في مرضات الله؟ تفكر. فإذا ما تمد إيدك، هذا أول حرج وكلش صعبة، هذه وجهك أحمر أخضر برتقالي رماني ألوان يصير، تعرق وضعك يتخربط، تزعل عليك ما تكلمك، أنا ما أشتغل مع هذا بعض القسم، هذا أهاني، هذا كذا. بالنتيجة فيها آثار سلبية، بس ماذا كسبت؟ رضا الله، هذا المهم. إجا واحد قال لك تعال سوي لي الغش، هذا الغش في مرضات الله ولا لا؟ ما عندنا غش في مرضات الله. بعدين أفكر قاعد ويا نفسي، الآن أنا ما متصل على أمي، ما سائل عنها، أروح أسأل عن أمي، أروح أسأل عن أبوي، ابن عمي، عمي، عندي صديق بالمستشفى، عندي واحد من الأقارب بالمستشفى، أقوم أضرب سلف السيارة وأروح لمرضات الله. انتبه، مو عندك مصلحة وياه، مو باشر عندك معاملة وملف يوديها علشان يسوي لك واسطة أقرباء، لا، لوجه الله فقط. هذا المهم، المصلحة لازم يشيلها. هسه عندك أمور أخرى ما أدري، ولكن إذا بدأت هذا المشوار أن تعمل ما يرضى الله، حياتك كلها تتغير. ذاك الوقت تشوف نفسك لا تمشي في هذا الطريق، أكو أمور صعبة جدا، ولكن اجعل أن الله راض أو غير راض. أنا أدز مسج، أكتب عبارات، أدز حق واحد رفيجي، صديقي، ابن عمي، هذا المسج فيه مرضات الله. ليكن بكلام فاضي لا يرضي الله تبارك وتعالى، أو بيمكن مشاعر، مشاعر محرمة. أنا قاعد في مكان مشغل بلوتوث، هذا البلوتوث اللي قاعد أبعثه هل هو في مرضات الله أم ليس في مرضات الله؟ قاعد على النت أشوف موقع، أدخل على صفحة في مرضات الله ولا لا؟ أروح إلى السينما، أدخل في السينما، هل في مرضات الله ولا لا؟ كل عمل إذا جعلت هذه القاعدة أمامي، ورضوان من الله أكبر، كل حياتي راح تتغير، راح استثمر حياتي، راح حياتي تغير، أن هذا في مرضات الله ولا ليس في مرضات الله. هذا هو الأساس. لذلك الله تبارك وتعالى شال هذا الكون كله، شوف الكون كله والعالم بأكمله، وجعله عند سيدتي ومولاتي فاطمة، فقال رسول الله رضاها رضا الله، خلاص سكر الباب. لم يقل رسول الله هذه الكلمة إلا في سيدتنا ومولاتنا فاطمة. كل هذا الرضوان، كل هذا العالم، إذا بحثت عن رضا الله تبارك وتعالى تجده عند الزهراء. فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. ابنتي فاطمة، من أرضاك فقد أرضى الله، ومن أسخطك فقد أسخط الله. إذن هذا الرضا كله اللي نبحث عليه في حياتنا، ابحث هذا العمل، هذه الخطوة، هل هي في مرضات الزهراء صلوات الله وسلامه عليها؟ تزوج بنتك لواحد ما عنده ولاء لأهل البيت، هل في مرضات الزهراء؟ فكر، راجع نفسك، أنت شاب تحب وحدة ما عندها ولاء لأهل البيت، تقول بعدين أغيرها، بعدين تتعدل. هذا البعدين ما ندري وين يروح، هذا البعدين مو في مرضات الزهراء سلام الله عليه. عندك المواليات، ليش تطرق إلى أبواب اللي هذه الأبواب قد تغلق عليك؟ أطرق هذه الأبواب، خلي الزهراء تدخل السرور على قلب الزهراء لما تتقدم إلى بنت مؤمنة. أنا أتكلم كقاعدة عامة، هسه أكو شواذ، أكو استثناء، ما أتكلم بالاستثناء، أتكلم كقاعدة عامة في حياتنا. الرجل وهكذا المرأة، الزوجة اليوم لو جعلت أمام عينها ورضوان من الله أكثر، بالله عليك أكو جفاء في داخل الأسرة، أكو حالة من الإعراض بين الزوج والزوجة. إذا الزوجة اليوم فكرت أن ترضي الله، مو ترضي الزوج فقط، لا، أقول أنا أعمل هذا العمل، هذا الزوج ما يستاهل، هذا الزوج ما عنده مشاعر، هذا الزوج صنم، هذا حجر، هذا ما عنده ولا شيء، صحيح هذا الكلام، ما عنده مشاعر، ما عنده إحسان، بس سوي هذا العمل لمرضات الله. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يروي هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال رسول الله: جاء إليه رجل قال: يا رسول الله، إن لي زوجة، إذا جئت إلى البيت استقبلتني، وإذا خرجت من البيت شيعتني، وإذا كنت مهموما سألتني ما هو همك؟ فقال رسول الله: بشرها أنها من أهل الجنة، وأنها عاملة من عاملات الله تبارك وتعالى، وإن الله يمنحها بكل يوم أجر 70 شهيد. لماذا؟ لعملها هذا. الزوج اليوم فعلا في حياتنا الزوجية، الزوجة تستقبل الرجل، هو داخل البيت، هلا أبو عيالي، هلا أبو أولادي، هلا فيك، يا هلا ومرحبا، تحطط البيت، تخلي فيه ريحة بخور، يدخل يشم هالريحة هذه، هالبسمة الحلوة، إذا يطلع تودع بالحرمل وبالبخور وتسأل عنه. يمكن نظرة واحدة اليوم، العلماء، المرأة تمتلك طاقة وقدرة الله تبارك وتعالى ما جعلها عند الرجل، تمتلك المرأة قدرة وطاقة، فهي ملكة للحنان. النظرة، قد تكون المرأة الزوجة تعطي لزوجها نظرة ولكن مليئة بالحنان، مليئة بالمحبة، مليئة بالمشاعر، مليئة بالعواطف. تدري شو تسوي بهذا الزوج؟ تدخله على قلبه الشعور والمحبة. ليش؟ لذلك الزوج لما يدخل للبيت، لما ما يشوف هذه المشاعر، ما يشوف هذه المحبة، وين يطلع برا؟ يشوف ألوان، يشوف ألوان، وذاك المساحيق، وذاك الميكاب، وذيك الملابس، وذيك الطلعة، هي مشيتها مو مشيت بشر. زين، فهذا المسكين شو يسوي؟ بالمقابل لما تيجي للبيت يشوف هذا الإعراض من زوجته. هذا ما أبرر للزوج، مو تبرير حق الأزواج، لا، وإنما بمعنى أن للمرأة عليها أن تتجمل. الآن إذا أنا بالبيت أجيب عطر مثلا حلو، هسه يقول هذا شنو عطر الحلو؟ عطر حلو او مالح او حامض او اجيب عطور فرنسيه، هذا ما يحب العود، ما اخي عود، يقول لي احب الطوفه هو، انا احب عود. لا ما يصير، لازم اشوف زوجي اي عطر يحب، اي ملابس. انت شوف الغربيين عندهم العصر يلبسون شكل نسائهم، وبالليل يلبسون شكل، وطلعاتهم يلبسون شكل. يعني انت المراه اذا في داخل دار العصر لبسي لون الى زوجك، وبالليل لبسي لون ثاني، والصبح لبسي لون اخر، تجملي اليه، تعطري اليه. بعد هذا الزوج اذا قصر هو مسؤول امام الله تبارك وتعالى، بس انا اعمل بما يرضي الله تبارك وتعالى. بس افكر بخشمي اروح اسوي الى عمليات التجميل، يقصوا ويعدلوا ويرتبوا بعدين، حق منو هذا؟ الانسان هذا يعمل، مو مشكله تودي الخشم تجملي، قصقصي عدلي رتبي، مو مشكله، بس حق منو؟ مو حق برا، الى زوجك. اذا الزوج قال لا انا راضي بهذا الشيء، خلاص هو راضي بهذا الشيء. المهم انه نعمل عمل يرضي الله تبارك وتعالى. المرأة لازم تشوف الرجل اي عطر، لازم دائما تنوع، عندها 10 عطور. تدري الرواية ماذا تقول؟ مهر السيدة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها قسم الى 3 اقسام. القسم الاول الى مهر الزهراء، يشترون اغراض للبيت. القسم الثاني رسول الله وضعه وديعة عنده، قال له يا علي إذا تحتاج يوم من الأيام هذا المبلغ موجود لك. والقسم الثالث للعطور للطيب، ثلث من المهر للطيب، هكذا رسول الله والإسلام يهتم بذلك. إذن المرأة مو طلعين برا تروحين تطيبين، مو يوم الأيام أيام الخطوبة والملكة مرتبة ومعدلة، مو أيام اللي انت بنت لما كنت بنت طلعين سقرتية وتكشخين وتخلين ديش الملابس. لا، يوم اللي تتزوجين وتدخلين ببيته وتصيرين حامل وتجيبين أولاد بعد ذلك هو بحاجة إليك. يوم اللي صار عندك أولاد تنسين هذا المسكين رجل يشتيلي، يقول أدش بالبيت ماكو واحد يسخن لي أكل، عندي خدامتين وعندي 5 بنات وعندي 2 أولاد وزوجتي لاهية عني، واحد يسخن لي أكل ماكو. مع شويك زين، ليش زين ليش؟ ما هو السبب؟ زين انت صار عندك عيال تهتمين بولادك تهتمين بناتك، وهذا الزوج وين راح؟ المسكين بكرة البنت تزوج راحت، بكرة الولد تزوج يروح، من يبقى؟ تبقين انت العجوز للعجوزة، ما تبقين على هالجمال، ما تبقين على هالرشاقة، ما تبقين على هالوجه هذا الحلو، راحت يبقى باكر طيح اسنونش بعدين احكي وياك شلون تحكي وياك. خلاص روح ركب اسنان، مركب ركب اسنان، وش يصير بعدين؟ هذه الدنيا، هذا الدنيا دولار، هكذا تسير وهكذا تمشي. اذا ماذا اصنع؟ اذا عندك اولاد اهتم بهم، بس ابو العيال ما يتعوض، هذا الباقي، هذا الرايه، هذا شمعه البيت، هذا ضوء البيت. كما هذا الكلام نقوله للمراه ايضا الرجل، الرجل ايضا ان يهتم ببيتك، عنده طلعات ما طلعات، ديوانيه، ربعه، اصدقاء، كل الامور هذه لازم يقصها، لازم يعمل ويعلم ان هذه البنت اوقفت نفسها لك، طلعت من بيت ابوها، جاءت في بيتك غصبا عليك، انت الزوج ان تهيئ لها كل اسباب الراحه. بس الحمد لله عندك هذا الدين اللي يقرب بين الزوجين، اللي يجعل المحبة بين الزوجين، اللي ما يجعل حواجز بين الزوج والزوجة. الله تبارك وتعالى يقول للزوج حق الاستمتاع بالزوجة والعكس بكل وجه. لماذا؟ لأن هذا اللي يجعل المحبة، هذا اللي يقرب القلوب. هذه روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. في تقرأ ذاك اليوم أنه بالسعودية قبل 4-5 أيام مرأة طالبة الطلاق من زوجها، ليش؟ لأنه هذه المرأة من يوم اللي تزوجها لابسة برقع نقاب تتلثم، وحتى طلعت صاحبتنا حتى بالنوم تتلثم هم لابسة النقاب، وهذا متزوجها 30 سنة مو شايف وجهها، زين شلون هذا يعني حتى بالنوم وحتى بالنوم؟ شنو هذه تقاليدنا وعاداتنا؟ تضرب على راسك التقاليد والعادات. من وين جابي هذا؟ زين الحمد لله عندك دين ما يفرض عليك هذه الأمور. والله احنا عادتنا كلها هذه الطريقة، انه الرجل حتى بالبيت خواته ما يشوفهم الا منقبات، امه ما يشوفها منقبات، مو بس ساعة 24 ساعة تتزوج يصير عندها اولاد وهي منقبة وتنام منقبة. شنو جماعة بلادن هذول؟ على كل حال فتلاحظ هذا من وين؟ هذا الانسان ما عنده ثقافة، ثقافة اهل البيت. يقول لك عندك محبة اعطي المحبة الى زوجتك، عندك محبة اعطيها لزوجك، لا توزعي بالدوام شوية لهذا وشوية ذاك. مشاعر عندك اعطيها الى زوجك، وانت عندك مشاعر الى زوجتك. شو تصير الحياة حتى اذا كانت ميتة مثل النبتة، لما ما توصل الى الماء تبدأ تيبس شيئا فشيئا، بس توصل الماء تبدأ الحياة فيها من جديد، تبدأ أوراقها تبدأ من جديد. الحياة الزوجية إذا نظرنا إلى الله، أقول أكرر الله ورضوان من الله أكبر. أيضا ذاك اليوم فيها شهر رمضان المبارك ينقل أيضا امرأة وقت الفطور مسوي فطور إلى زوجها، هذا الرجل مسوي قائمة إلى امرأته أنه هذه الليلة الأولى شوربة عدس، الليلة الثانية هذه الشوربة، وهذه السلطة، ويوم يريد مجبوس، ويوم يريد ما أدري بدنجان، ما أدري شنو، يوم يريد لما أعطيها قامة من أول رمضان إلى آخر رمضان. هذه المسكينة بالعشرة الثانية الليلة من الليالي بالفطور لازم تسوي شوربة حريرية، ما أدري شنو شوربة حريرية، فهي مسوية شوربة عدس. تدري شو مسوي فيها؟ جاي هذا الرجل وصار أحمق، ضربها الضرب، جاب الشوربة اللي توها طالعة من النار وتفور وألقاها على وجهها، وذهب إليها وماسك الورقة، هذه الورقة ماسكها يقول اقري شنو مكتوب، حريرية ولا عدس؟ ومد يده إلى عينها فقلعها. راحت إلى المستشفى مسكينة فاقدة عينها، بقيت عين واحد، راد يقلع الثانية هربت من الدار، قامت تصرخ وطلعت على شنو؟ على شوربة. هذا بشر ولا وحش؟ وحش. الرجل الذي يمد يده إلى امرأته مو رجل، هذا مو رجل، ما يسمى رجل، والله ما يسمى رجل. الرجل لما يكرم امرأته، لما يحب زوجته على رأسها، لما يوميا يحبها، يوميا يدلعها، يوميا يدللها، هذا رجل يسموه. الرجل مو اللي يطلع أول ما يدخل يتهاوش وصراخه واصل للدنيا، هذه مو رجولة. الرجولة لما تكرم زوجتك، لما تكرم ابنتك، لما تحتضنها إلى قلبك، تقبلها، تقبل أولادك، عندك حنان، عندك محبة، عندك مشاعر، هذا في مرضات الله، هذا كله في مرضات الله تبارك وتعالى. وإلا الله تبارك وتعالى على سوء أخلاقنا، تريد الله تبارك وتعالى يرضى علينا؟ ما يرضى علينا. سعد بن معاذ أكبر من هالمنزلة، كبير الأنصار، ضغطه القبر، لماذا؟ لسوء خلقه. خلي يصلي صلاة الليل، خلي يقوم النهار ويعبد الليل، خلي يسوي عمل الأنبياء، سوء خلقه مع أهله، الأثر الوضعي ضغطة القبر ما فيها مجال، هذا عمل الإنسان. إذن كل لحظة وكل عمل تعمل لا تفكر تروح وراء أشياء بعيدة. شوف الإنسان تارة في أهم الأمور يعتبرها قضايا جزئية ما يروح وراها، ما يهتم فيها، وبعد ذلك يريد من الله الطلبات الكبيرة. هذا رجل في بغداد سمع أن هنالك زاهد في مصر عند الاسم الأعظم، قال خليني أروح إلى مصر وأحصل الاسم الأعظم من هذا الزاهد. راح إلى مصر بمشقة، وصل إلى سأل عن هذا الرجل الزاهد اللي عنده الاسم الأعظم، اللي هذا الاسم موجود عندك بس تعرف قيمته؟ تدري وين موجود هذا الاسم؟ موجود في دعاء السماوات، وموجود عند محمد وآل محمد. بس لازم تروح عقيدتك تعدلها. يمكن واحد يقول شيخنا عقيدتنا مو صحيح، لا، تخليها بها نورانية أكثر، بها توجه أكثر، بها عمل يرضيهم صلوات الله وسلامه عليهم. الآن كل ذلك موجود، دعاء السماد أفضل ساعة بالأسبوع كله ساعة قبل المغرب يوم الجمعة، ساعة هذه نصف ساعة، ساعة قبل المغرب أفضل ساعة، أفضل ساعة، ويقرأ فيها دعاء السماد وفيها الاسم الأعظم. بعد هذا كل إنسان عنده نورانيته روحانية اللي تكلم عنها والمعنوية كلها موجودة في هذا الدعاء. شلون تحصله؟ شلون تروح وراء؟ بعد هذا أمر ما يخصني، كل إنسان على نفسه بصيرة، الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الرجل يروح إلى مصر يدور على الزاهد هذا يلقاه، فيعمل عنده خادمة سنة كاملة، بعد السنة يقول له أنا أريد من عندك الاسم الأعظم، يقول له لا أنت ما مهيئ للاسم الأعظم. فيعمل معه سنة أخرى، شنو يعمل معه؟ يعني في طعامه، في عبادته، في ذكر لله، في تعامله مع الناس، في إرضاء لله. سنة ثانية، انتهت السنة الثانية، قال له اعطيني الاسم الأعظم، ممكن تعطيني الاسم الأعظم؟ قال له لا بعدك ما مهيئ. عمل السنة الثالثة بذكر وعبادة وتواصل مع الله، الرواية تقول حتى وصلك الشن البالي، خلاص ما بقى من عند شيء، ذهب إليه قال له تعطيني الاسم الأعظم؟ قال إن شاء الله، بس عندي حاجة من عندك. قال له شنو الحاجة؟ قال له أعطيك هذه حاجة، عندي شيء توصل هذه الحاجة إلى فلان إنسان واحد، أعطيك هذه الأمانة توصل هذه الأمانة لواحد آخر. قال إن شاء الله، أخذ الأمانة. بالطريق سمع صوت في داخل الحاجة هذه، كرتون أو كيس أو أي شيء، شاف في حاجة، تدري واحد قلبه يقوم يدقدق داخل، شنو هذا؟ شيء يتحرك، مشى شوية شاف أمي يتحرك، شنو هذا فيه؟ قال له وصل الأمانة لفلان وتعال هذه الأمانة. مشى قليلا شاف لا قلبه ما يعطيه، فوقف فتح، بمجرد ما فتح الكيس وإذا بفأرة تهرب من الكيس هذا، تعجب وغضب، قال شنو هذا يستهزئ فيه؟ أنا الآن أرجع له، رجع له للزاهد، قال له أنت تستهزئ بيه؟ ثلاث سنوات أنا خادم عندك وأخدمك وأنت عندك الاسم الأعظم، جاء خال فارة بالكيس هذا وتقول ودي عند فلان إنسان؟ قال له أنت فأرة واحدة وكيس واحد أعطيتك أمانة ما حافظت عليه، تريد أعطيك الاسم الأعظم تحافظ عليه؟ إذا كيس بفارة ما حافظت عليه، ما قدرت تحافظ عليه، أعطيك كيس في الاسم الأعظم أو أعطيك الاسم الأعظم تقدر تحافظ عليه؟ عرفت شلون توصل؟ عرفت الوصول مو شيء سهل، الوصول إلى درجات الكمال والوصول إلى مرضات الله مو أمر هين، مو كل إنسان يقدر يوصل لهذه الدرجة. لذلك الروايات تنظر أنه في الحديث، طبعا البحث يطول، أنا المادة اللي مجهزة بعد ساعة ما تخلص، بس ما عنده وقت لازم أقطع الحديث. الآن أنظر الرواية ماذا تقول، علي الأكبر له من المنزلة أن الله لو قدر أن لنا أكثر من 12 إمام لكان الثالث عشر هو علي الأكبر، لكان علي الأكبر مو شخصية قليلة، شخصية جدا عظيمة عند الله تبارك وتعالى، ولكن الله قدر لنا عندنا 14 معصوم، عندنا 12 إمام، هذا عدد مغلق ما في مجال، وإلا لو نظرت إلى فضله، لو نظرت إلى علمه، لو نظرت إلى مكانته، الإمام الحسين إمام معصوم صلوات الله وسلامه عليه، لما يشم ويقبل يغمى عليه، لما يذهب إلى جسد تأتي العقيلة زينب تشوف أخوها راح يفقد الحياة، تأتي إليه فتأخذه، وهكذا لو نظرت إلى قمر العشيرة أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، تصور أبو فاضل شنو عنده منزل عند الله. بس المشكلة معرفتنا، ما عندنا معرفة، ما عندنا علم منزلتهم، ما عندنا معرفة ومستوى علشان نعرف منزلتهم عند الله تبارك وتعالى. يقول الإمام الصادق لقد كان عمنا العباس نافذ البصيرة، ما يقول ذا بصيرة، يقول نافذ،
نافذ البصيرة، صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله الحسين وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. لذلك كانت له منزلة قريبة جدا عند أبي عبد الله الحسين. أنا باعتبار ليلة غد هي ليلة ختامنا وليلة حديث الكساء وفي رحاب الزهراء، قالت معصر هالليالي أبو فاضل ما رحنا عنده، رحنا عند أم البنين، بس ما يصير ما نطرق باب أبو فاضل سلام الله عليه، هذا باب الحوائج، هذا عزيز على الزهراء. سامع القضية، ذاك الرجل اللي راح سلم وزار الإمام الحسين وطلع من عند الإمام الحسين وراح عند أبو فاضل سلام الله عليه، لما سلم قال السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، بعدين استدرك قال لا يا ابن فاطمة أم البنين، في عالم الرؤيا بالليل شاف سيدتي ومولاتي فاطمة، تقول له ليش كسرت قلب ابني العباس؟ مو هذا العباس ابني مثل الحسين، لماذا تكسر قلبه؟ لذلك إلى محبة خاصة. الرواية تقول الزهراء في يوم القيامة يأتي إليها نداء، يا بنت رسول الله بأي دم تطالبين؟ هل بدم الحسين؟ تقول لا يا رب، بدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ لا يا رب، بالدماء التي جرت من ضلعك لما أعصروك بين الباب والحائط؟ لا يا رب. الرواية تقول أنها تخرج كفي بالفضل العباس تقول إلهي أطلب بثأر من قطع هاتين الكفين. عرفنا الآن، شوف الزهراء يوم القيامة تطالب بأبي الفضل، والعلاقة كانت كبيرة بين الحسين وبين العباس، ولكن العباس ما كان ينادي الحسين إلا يا سيدي يا مولاي. التفت إليه الحسين أقال له أخي أبا الفضل، أنا أخوك ابن أبيك، لماذا لا تناديني بلفظ الأخوة؟ ليش ما تقول يا أخي؟ وإذا بالعباس قال سيدي أبا عبد الله كيف أناديك بالأخوة وكانت أمي أم البنين خادمة عند أمك الزهراء فاطمة؟ لذلك بقت هذه حسرة في قلب الحسين. ايش وقت العباس طلع هذه الحسرة؟ لما ضربه اللعين بعمود على رأسه، وإذا بالعباس نادى أخي يا حسين عليك من السلام. ولكن أسألك أيها الموالي، لما يسقط الفارس إلى الأرض يتلقى الأرض بيده، ولكن العباس لا يذل والسهم في عينه، رحم الله من نادى وعباسا وسيدا عند رأسه يا عباس يا خويا انكسر ظهري وما اقدر اقوم، يا خويا انكسر ظهري وما اقدر اقوم، صرت مركز يا خويا لكل الهموم، يا خويا توحداني عقبك الكوم، لا واحد علي من بعد ينظر، يا خويا من يعني جتني هالرمية، يا خويا استوقع بيتي علي، يا خويا العالم قل يا خويا يا شجرتي.
دمع على عين جماد يحتير ما شاء نشف دموم يا بقية علي هاشم أراد أن يحمله إلى الخيام قال أخي أبا عبد الله أنا مستعد من سكينة الآن تنتظرني سكينة تريد الماء يا قسين خليني بمجاني قل لي يا شان دارت زماني قل واحد السكنة تراني من هيا يا الزوب عباس بعدك هذه الخيل قد هجمت يا الله. بكرة بالليل إن شاء الله الهدية الكبرى من السيدة الطاهرة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. إن شاء الله حوائجكم مقضية، اللي حضر هذه الليالي، اللي حضر باستمرار، اللي قطع في الحضور، اللي كلها بكرة بالليل تحضر وتأخذ الهدية وقضاء حاجتك إن شاء الله وشفاء المرضى، خصوصا الحاج أبو محمود عزيزنا اللي دائما جالس دائما على اليمين، اللي هذا خادم الحسين اللي كل ليلة ندعو له بالشفاء، إن شاء الله يرجع إلى البلد الطيب بصحة وعافية وشفاء ويفرح أهله بحق محمد وآل محمد. لذلك بكرة عدنا حديث الكساء، أذكر لك قضية واحدة، كثير قضايا صار في هذا الحديث المبارك، والسبب يعود إلى سيدتي ومولاتي فاطمة، هي السبب. تجي باكر أنت تتصل بيها تحضر باستغفار وبصلوات وذكر أذكار السور قبل ما تجي، وأنت تكون على طهارة وعلى وضوء، تكون بنورانية إن شاء الله بعونه تعالى، هذا النور عندك وتعطي الآخرين من هذا النور بعونه تعالى. في البحرين قبل حوالي سنتين آخر شهر رمضان، آخر ليلة أنا أروح ليلة وحدة آخر شهر رمضان أروح للبحرين لقراءة حديث الكساء، عندي محاضرة وحديث الكساء، لأنهم أرادوا شهر قلت لهم ما أقدر، قالوا نصر قلت لهم ما أقدر ليلة واحدة بس. فكان حضر واحد رجل قال لي شيخنا 10 سنوات أنا ما عندي ولد، 10 سنوات متزوج ما عندي أولاد أبدا. قلت له تعال وانت توسل بالزهرة، وأخذ من هذا السكر هذا القند، أخذ من عنده السنة العام الماضي كان حاضر المجلس وجاب الولد معاه بالمجلس، قال هذا بركات الزهرة وأمراض مستعصية من أمراض السرطان إلى القولون إلى أمراض عجيبة بركات سيدتي ومولاتي فاطمة. ماذا قلت؟ الله جعل الكون ومرضاته كل عند الزهرة سلام الله عليه، إذا ترضى عليك الزهرة حياتك كلها ميسرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه، يا الله أما يجيب المضطر إذا دعاه اكشف السوء والبلاء عنا يا الله يا حبيبه. اليوم انت تقرم وانا يا حبيبه من لا حبيب، يا طبيبه يا راحمه يا مغيثة يا ربي يا ربي إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين وبقمر العشيرة أبي الفضل العباس باب الحوائج عليه السلام فرج عنا يا الله عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اقض حوائج المحتاجين شافي مرضانا سيما المنظورين لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا اجعل هذا البلد آمنا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وابعث الأموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.